كان مع برنامج الفتاوى، ونحن قد تعودنا معكم أن نجيب عن الأسئلة التي معنا حتى تأتينا الأسئلة من حضراتكم. وأريد قبل أن أبدأ في الرد على الأسئلة أن أبين مدى أهمية الفقه في حياة الأمة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرضي الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الفقه يحتاج إلى أن يعرف الإنسان الأدلة التي يستقي منها الحكم، كذلك لابد للإنسان أن يعرف المقاصد الشرعية، لأن كثيرا من الناس يعلمون الأدلة ولكن يغيب عنهم المقاصد الشرعية التي جاء الشرع من أجلها، كما قال العز ابن عبد السلام: إن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لجلب المصلحة ودرء المفسدة، بل قال: إن الشريعة ما جاءت إلا لجلب المصلحة، لأن درء المفسدة من جلب المصلحة، لأن درء المفسدة من جلب المصلحة. فعندما الإنسان يفهم هذه المقاصد فهما جيدا ويعرف أن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد ورفع الحرج ورفع المشقة والتوسعة والتيسير على الناس، عندما يكون معه الدليل يستطيع من خلال الدليل ومن خلال هذه المقاصد أن يسقط الحكم على المسألة إسقاطا سليما بأمر الله عز وجل. ومن قبل ذلك هذا توفيق من الله تبارك وتعالى. فالإنسان عندما يلهمه الله عز وجل الصواب في الإجابة فهذا محض توفيق من ربنا تبارك وتعالى. فأحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما وقال: اللهم فقهه في الدين. فالإنسان عندما يتفقه في دين الله عز وجل يكون على بصيرة من أمر دينه ويتسع صدره للآراء المخالفة، ولا سيما في زمن المتغيرات التي نعيشها الآن، هي أزمنة المتغيرات. الأحداث تتغير من وقت إلى آخر، والأفكار تتغير من وقت إلى آخر. هذا يتكلم على المنبر ويريد أن يثبت صحة كلامه، والآخر يتكلم ويريد أن يبين صحة كلامه، حتى إن كثيرا من الذين لا صلة لهم بالأحكام الشرعية ولا بالأمور الفقهية يتكلم في دين الله حتى نطق الرويبضة، وهو التافه يتكلم في أمر العام. وأنا أهيب بكل إنسان يتكلم في دين الله تبارك وتعالى دون أن يعلم أو أن يتكلم أو أن يحارب دين الله عز وجل، وهو يظن أنه على بصيرة وأنه ينافع عن الحق. لأن الذي يتكلم في دين الله بغير علم فهذا يضل نفسه من قبل. فأحبتي في الله، لابد لكل إنسان أن يحترم أهل العلم وأن يثق في العلماء وأن يسأل من يثق فيه، لأن الرويبضة وهو التافه يتكلم في أمر العامة، ظهر كثير من الناس يتكلمون في أمور الناس من غير علم، فهذا أمر أردت التنبيه عليه. الأمر الثاني، هناك ظاهرة يعني تشرح الصدر عندما يرى الإنسان المسلمين الذين يخافون على دينهم وعلى شريعتهم وعلى ثوابتهم، عندما رأوا هذا الرجل وهو يعني يحارب دين الله تبارك وتعالى ويستهزئ بالإسلام وبالمسلمين، رأينا المقاطعة التي تسلج الصدر. ولكن في بعض الناس يتفوه ببعض الكلام ويقول: ما جدوى هذه المقاطعة، ونحن عندنا أناس يعملون مع هذا الرجل، فمن الممكن أن يتأثروا بما نفعله. أقول لك حبيبي في الله، اعلم أن هناك مصلحة خاصة ومصلحة عامة، فإذا تعارضت المصلحة العام مع المصلحة الخاصة فلا بد أن نقدم المصلحة العام. والدين من الكليات الخمس التي أمر الشرع أن نحافظ عليها، فإذا كان هناك بعض الخاصة يتأثرون بذلك فالعامة كلهم قد تأثروا، وقد يعني حدث أو أحدث ما رسمه وما قام به هذا الرجل من شرخ في قلوب كثير من المسلمين، ولكن الحمد لله وبتوفيق الله عز وجل سوف يرد الله كيده في نحره، وسوف نجيب عن الأسئلة حتى تأتينا الأسئلة من المشاهدين. نبدأ وبالله التوفيق وبحول الله وقوته مع السؤال الأول. سائل يسأل يقول: ما حكم وضع بعض الآيات كنغمة للمحمول؟ ما حكم وضع بعض الآيات كنغمة للمحمول؟ بعض الناس يضعون آيات من آيات الله تبارك وتعالى كنغمة للجوال للموبايل، فهل هذا جائز أم لا؟ أقول لك حبيبي في الله، لابد أن يكون القرآن مع الصل. السلام عليكم.
سلام لحضرتك يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك في حضرتك.
ربنا يجزيك خير.
الله يكرمك ويبارك فيك ويشرح صدرك.
ربنا يحفظك. والله أنا كنت عايز أتكلم معاك بخصوص نجيب سويرس. كان في طبعا احنا عملنا مقاطعة مع مبنيك.
نعم.
تمام يا فندم.
نعم.
وطبعا أنا سمعت إن هي الطريق بالنسبة للطريق الصحراوي هو طريقين فردتين، تمام؟
نعم.
وفي الكبتات الثانية هو بياخد لمدة 5 سنين بياخد الكبتات بتاع الطريق الثاني. فإيه رأي حضرتك بالنسبة لموضوع الكبتات؟
لموضوع إيه؟
موضوع الكبتات.
الكبلات؟
الكبتات. الكرتة 5 جنيه و4 جنيه على حسب إيه؟ النقل يعني وكده. فالناحية الثانية بتاعنا جيب سويرس يعني. على ما أسمع، الله أعلم، أنا مش متأكد من الخبر، ولكن أنا بسمع من الناس كده يعني.
هل يا ترى يجوز يعني نحن نساعده في هذا الأمر، يعني ناخد منه كده يعني؟ حاضر حاضر، وجيب إن شاء الله.
ربنا
يشرح صدرك ويزيدك حرص على الإسلام يا رب. ربنا يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أقول أنا فهمت يعني، ولعلي فهمت فهما صحيحا من السائل، أن هناك بعض الأشياء يمتلكها هذا الرجل الذي يحارب الإسلام، فهل يجوز أن نشتري بعض هذه الأشياء الذي يمتلكها هذا الرجل كما يسمع؟ أقول لك الأمر الآن يتعلق بدين الله تبارك وتعالى، فلا بد للكل أن يتكاتف وأن يتعاضد في يعني إسقاط هذا الرجل بالكلية حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر. فمن أراد بعد ذلك أن يتكلم بكلمة واحدة على الإسلام أو على المسلمين فلا بد أن يراجع نفسه 1000 مرة، لأن دين الله أغلى عندنا من كل شيء، أغلى عندنا من الأموال ومن الأولاد ومن كل الدنيا يعني. فاللسان يعيش من أجل هذا الدين، فإذا كان هذا الدين يهان على أرض إسلامية فلا بد للجميع أن يقف وقفة رجل واحد، كما وقفت قريش أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الباطل، وقطعوا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب حتى أكل الصحابة أوراق الشجر، فهم يعلمون ويضغطون مع أن الباطل معهم، ولكن نحن معنا الحق بأمر الله عز وجل، فكل إنسان معه وسيلة يضغط بها على هؤلاء الذين يستهزئون بالإسلام فلا بد أن يستخدمها، ولا يعني يستخدم وسيلة في أن ينتفع هؤلاء من ورائنا بمليم واحد. هذا والله أعلى وأعلم. نرجع للسؤال تاني. السؤال بيقول: هل يا ترى ينفع الإنسان يحط في التليفون آية كنغمة يعني عندما يتصل عليه الإنسان؟ أقول لك حبيبي في الله، هذا لا يجوز، لأن القرآن ما جعل لذلك، هذا رقم واحد. الأمر الثاني أنك إذا اتصل بك أحد الناس فمن الممكن أن ترد بعد الرنة الأولى أو الثانية وتكون الآية لم تكتمل، يعني هو بيتصل عليك أنت بترد في الرنة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة والآية لم تكتمل، فتقطع على عندما ترد هذه الآية دون أن تكتمل. أمر استاذ من الممكن انت واضع ايه وانت بتيجي ترد وقفت عند وقف مثلا قبيح مثلا، فساعتها قد غيرت المعنى. الاولى ان يستخدم الانسان بعض الادعية التي ليس فيها يعني كلام يعني الله او ما شابه ذلك، فهذا اولى وافضل والله اعلم واعلم. واذا اخذ بعض الادعية فاذا يعني دخل في اماكن الخلاء او ما شابه ذلك لابد ان يغلق المحمول او يعني يكون صامتا، اما استخدام الايات فلا احتراما لكتاب الله تبارك وتعالى. سائل يسأل ويقول ما حكم الصلاة خلف إمام مدخن وبه بعض المخالفات؟ ما حكم الصلاة وراء إمام مدخن وبه بعض المخالفات؟ طبعا به بعض المخالفات يقصد المخالفات الايه الشرعية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نرد على سؤال هذا الأخ الكريم لابد أن ننبه أن التدخين حرام شرعا، ليس مكروها كما يقول بعض الناس، لا، هذا التدخين حرام شرعا لأنه في إهدار للمال، في إهدار للصحة، في إزاء للآخرين، في إزاء للملائكة من كذا وجه، فالتدخين حرام شرعا. واحد يقول لك المال مالي، محدش ليه دعوة، لا، المال مش مالك، الله عز وجل يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله عز وجل، والله قد جعلك خليفة على هذا المال، لابد أن تتصرف فيه بما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. دي النقطة الأولى اللي أنا عايز أبينها، يعني التدخين حرام قطعا قولا واحدا عند أكثر أهل العلم، أما من يقول بأنه مكروه أو ما شابه ذلك فلا دليل على أنه يكون مكروه، لكن التحريم بين وواضح لأنه في إهدار للصحة، في إهدار للمال، في إزاء للآخرين وما شابه ذلك. أما حكم الصلاة خلف الإمام المدخن إذا كان هناك من هو أولى منه، إنسان غير مدخن وليس فيه مخالفات شرعية، يحفظ كتاب الله عز وجل بالأحكام ويرتل الآيات وليس مبتدعا وحريص على السنة، فهذا أولى أن يقف الناس وراءه ويكون إماما للمسلمين ليصلي بهم. أما إذا لم نجد هذا الإمام ودخل هذا المدخن وصلى بالناس، فصلاة الناس صحيحة وليس فيها شيء، وصلاته أيضا صحيحة، ولكن ما يفعله هو اسم يقع وزره على نفسه. سائل يقول أنا أعمل دهان موبيليا وفي أثناء العمل تمتلئ الأظافر وأصابع اليدين بمواد الدهان التي يصعب إزالتها لأنها كثيرة ولأنها تكون لاصقة، وهذا يكون حائلا لوصول الماء إلى الأعضاء أثناء الوضوء، فهل يكون الوضوء بذلك صحيحا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ بيسأل هو بشغال في بيدهن موبيليا، فالدهان ده بيلزق في إيديه وبيمنع وصول المية إلى الإيد الجلد يعني، فهل هذا الوضوء يكون صحيحا؟ طبعا لابد أن يصل الماء إلى الجلد، لابد أن يصل الماء إلى الجلد، وهذا الدهان يعتبر عازلا ويلحق به ما تضعه بعض النسوة من المنوكير الذي يكون عازلا ويمنع وصول الماء إلى العضو، إلى العضو الذي يغسل، فهذا لابد أن يتحرى أولا يزيل هذا الدهان، ثم بعد ذلك إذا بقي شيء، إذا بقي شيء بعدما استخدم كل الوسائل لإزالة هذا الدهان وتوضأ، بعد ذلك إن شاء الله يكون الوضوء صحيحا، لأن إزالة ما تبقى يكون فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير بأمر الله عز وجل، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية. ولكن أنا يعني أقول لكل أخ بيشتغل في هذه الأعمال، في أمور أخرى ممكن إنسان يستخدم الجويندي أو يستخدم ما شابه ذلك في يده ويكون ذلك أحرى وأبعد عن الشبهات، هذا والله أعلى وأعلم. سائل يقول ما حكم نزيف الأسنان وكذلك الرعاف في الصيام؟ ما حكم نزيف الأسنان وكذلك الرعاف في الصيام. يعني كأن السائل يقول إذا خرج الدم من بين الأسنان هل هذا الدم يفسد الصيام، أو الرعاف الذي ينزل، الدم الذي ينزل من الأنف يفسد الصوم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما أن هذا الدم الذي خرج من بين الأسنان أو الرعاف الذي خرج من الأنف، هذا الدم لم ينزل إلى الحلق أو في لم يبتلعه الإنسان، طالما لم يبتلعه فهذا لا يفسد الصيام ولا شيء في ذلك. هذا والله أعلى وأعلم. السلام عليكم.
طيب يا شيخ.
ازي حضرتك؟
الحمد لله شيخ.
الحمد لله بخير والله.
حضرتك قلت ان رجل سواق هسافر مصر يعني العربية ميكروباص.
سواق ايه؟
سواق ميكروباص. وهنسافر مصر يعني. فعني يعني هنروح ننام الصبح سواء مصر او في البلد سواق، هيروح عليه الظهر والعصر وهو نايم.
الظهر؟
او العصر وهو نايم. فمش عارف ان الموضوع بتوصل يعني مش عارف نعمل نجم حضور والعصر مع بعض.
ماشي.
والمجد على المغرب بلم ركاب يعني.
يعني انت بيفوتك الظهر والعصر بس ولا المغرب كمان؟
لا الظهر والعصر وانا نايم.
لما
نصحى ممكن نسلم ازاي يعني؟
حاضر حاضر نجيبك ان شاء الله. حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد لك أيها الأخ الكريم ولكل إنسان أن يضبط حياته على دين الله عز وجل وعلى الصلوات، لا أن يضبط الصلوات على حياته اليومية. فأنا أقول وأهيب بهذا الأخ الكريم أن يقوم أو يضبط المنبه بحيث أنه يصلي مثلا الظهر ثم يعاود النوم مرة أخرى ويصلي العصر عند الاستيقاظ حتى لا يتراكم عليه العصر مع الظهر. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. الإنسان يعني لو حبسه البول وهو نائم يقوم من يعني من نومه ويذهب ليقضي حاجته، فمن باب أولى أن يضبط الإنسان المنبه مثلا أو يوصي زوجته أو من معه أن يوقظه مثلا في ساعة الظهر ثم يصلي وينام بعد ذلك، وإذا استيقظ بعد العصر يصلي العصر بأمر الله عز وجل. وهذا أفضل، وهذا مراعاة لعدم تراكم الصلاة بعضها على بعض حتى لا يدخل في قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. واحد يقول لي ده هو نايم، طب هو ده اعتاد على هذا الأمر طول الايه، ليس مرة أو مرتان أو ثلاثة، ولكن هذه هي حياته، فلا بد أن يضبط هذه الحياة على الصلوات، لا يضبط الصلوات على حياته. والله وإذا فعل الإنسان هذا الأمر فسوف يبارك الله عز وجل له في نومه. هذا والله أعلى وأعلم. ولكن إذا اضطر إلى ذلك مرة أو مرتان فيصلي الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر، ولكن لا يكون ذلك دأبه يعني دائما. هذا والله أعلى وأعلم. سؤال آخر، سائل يقول ما حكم إخراج المحمول من الجيب وإغلاقه في الصلاة؟ طبعا هذا مما عم به البلوى، فأحيانا في الصلاة كثيرا ما نسمع هذه النغمات وبعض الناس يتحرج أن يخرج محموله من جيبه ليغلقه أو يجعله صامتا، وبذلك يشوش على المصلين. فإذا نسي الإنسان من الأولى والأولى إذا قبل أن يدخل الإنسان صلاته أن يغلق هذا المحمول أو يجعله صامتا. فإذا نسي، وأي إنسان يقع في النسيان، فإذا رن هذا المحمول وهو في جيبه فلا حرج أبدا أن يخرج المحمول من جيبه ثم يغلق هذا المحمول أو يجعله صامتا. وهذه حركة بأمر الله عز وجل لا تؤثر في الصلاة، ولكن هي تصلح أو تكون سببا في الخشوع في الصلاة حتى لا يتأثر الآخرون بهذه الرنات التي يعني تسمع في أثناء الصلاة وانشغل الناس، لأنه لا يجوز أن يشوش أحدنا على أخيه ولو بالقرآن، ولو بالقرآن، فما بالنا بهذه النغمات التي يعني تكون في المسجد تدوي في المسجد، فلا بد الإنسان أن يمنحها وأن يتذكر دائما أن يغلق محموله قبل أن يدخل الصلاة. سائل يقول: هل توجد نسبة محدودة من الربح في التجارة أم أن الربح غير محدود؟ هل توجد نسبة محدودة من الربح في التجارة أم أن الربح غير محدود؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحدد الشرع جزءا معينا في عملية الربح. يعني ما فيش حاجة نسبة معينة الشرع حددها الإنسان يكسبها وما يتعدهاش، حدش 10% ولا 20% ولا 30% ولا 40%. ولكن الإنسان عندما يتعامل في تجارته فلا بد أن يتعامل من منطلق أنه يتعامل مع أخيه. يعني أنت لو أنت بتتعامل في التجارة بالتاجر في أي شيء، قبل أن ترفع الأسعار وتقول ما فيش نسبة معينة، ها، ولكن هذا بشرط أيضا إذا كانت الدولة محددة سعر معين فينبغي أن نلتزم بهذا الايه بهذا السعر ولا نرفع عنه. وهذا ليس فيه يعني تضييق على الناس، لأن مثلا البلد أو الدولة عندما تحدد سعرا معينا فهي تحجم جشع كثير من الناس الذين يريدون يعني أن يأخذوا الأموال الطائلة من التجارة. ده النقطة الأولى، طالما الدولة ما حددتش النسبة مش محددة انك تقعد بقى تكسب 70% و80% و100% وتحط نسبة عالية جدا على تجارتك. اقول لك ان هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم. يعني انت وانت بتتعامل مع الاخرين لابد ان تعتبر هذا الذي تبيع له او تشتري منه انه اخ لك في الله عز وجل. فهل يجوز إذا تعامل معك أخوك أن ترفع عليه السعر بهذه الدرجة العالية؟ فلابد الإنسان أن يعني يكون يتحرى يعني الرفق مع الآخرين. هذا والله أعلى وأعلم. سؤال يقول سائل: حكم الشرع في الإتجار في الحيوانات أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهوية أو لأغراض الزينة، ومنها على سبيل المثال طيور الزينة الملونة ومثل الزواحف والذئاب والأسود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل طبعا بيقول لك: حكم الإنسان بيتاجر في بعض الحيوانات. أقول لك حبيبي في الله، إذا كانت هذه التجارة في بعض الأشياء التي يحتاجها الناس ككلب الحراسة مثلا، إذا كان بيبيع هذه الأشياء من أجل أن يستخدمها الإنسان في الحراسة وما شابه ذلك ككلب الحراسة أو كلب الزرع أو كلب الماشية، فهذا يجوز ولا شيء فيه، بشرط أن يعني يبتعد عن نجاسة هذه الأشياء. ونحن نعلم أن الفم الكلب نجس، وبعض العلماء قالوا الكلب كله نجس، فعندما يبيع هذه الأشياء يعني يتحرى أن تنجس ثيابه أو الموضع الذي يعني يصلي فيه. هذا هو الأمر الأول. أما إذا كانت من الأشياء الأخرى مثل الأشياء التي لا نفع فيها مثل الأسود والسباع، فهذا ليس لا يجوز في الإنسان يتاجر فيها على سبيل أنه يأخذها زينة في بيته. أما طيور الزينة، طيور الزينة أو الأسماك الزينة الموجودة في البيت فلا شيء فيها. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على أخو أنس رضي الله عنه فقال له: يا عمير، ما فعل النغير؟ وكان النغر ده عصفور أو يعني طير صغير كان مع أخو أنس فكان مريضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمير، ما فعل النغير؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح معه. لو كان هذا محظورا لمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيور الزينة أو الأسماك الزينة الموجودة في البيت لا شيء فيها بأمر الله عز وجل. سؤال آخر سأل يقول: هل يجوز أن نزوج الفقير من مال الزكاة؟ هل يجوز أن نزوج الفقير من مال الزكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما أنه فقير ويحتاج إلى الزواج من مال الزكاة يجوز أن نزوج الفقير من مال الزكاة. وأنا أدعو أصحاب الأموال الذين معهم الأموال الطائلة ووجبت فيها الزكاة أن يراعوا ذلك الأمر مراعاة كبيرة، لأن الشباب إذا لم يتحصنوا بالزواج الشرعي الذي رسمه ديننا الإسلامي فإنه من الممكن أن يقع في المحظورات وباب الحرام مفتوح على مصراعيه، نسأل الله العفو والعافية، فيجوز أن نزوج الفقيرة من مال الزكاة وله أجر كبير بأمر الله عز وجل على ذلك، لأنه بنى بيتا مسلما سوف يذكر فيه الله عز وجل ويتعبد فيه لله تبارك وتعالى. وهذا يعني معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. حضرتك واحد شغال في المباني في المقاولات، بيبدأ في العمارة مثلا بمبالغ بياخدها من مستثمرين، يعني العمارة ممكن تقعد سنة ولا سنتين، بعد كده مثلا بيصفي بيطلع له مثلا في الآخر كده شقة ولا شقتين، كيف يزكي هذا المال؟ يعني هل من بداية ما اشتغل ولا في نهاية العمارة؟ ممكن تقعد العمارة سنتين بتاع كده.
حاضر يا أخي، حاضر نجيب من حاضر.
جزاكم الله خير،
ربنا يشرح صدرك يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل بيقول انه يعني مقاول ويأخذ بعض او مهندس ويأخذ بعض العمارات ثم بعد ذلك يشطبها بعد سنة او بعد سنتين. اقول لك ايها الاخ الكريم، اذا كان معك المال سواء عدت السنة او سنتين ولم تكتمل العمارة، سواء المال اللي معاك بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهذا مال تجارة فلابد أن تخرج الزكاة عليه وهو ربع العشر، هذا والله أعلى وأعلم، ولا تنتظر حتى تنتهي من العمار. طالما المبلغ وصل نصابا وحال عليه الحول، وطبعا دي تجارة عروض التجارة، فتخرج ربع العشر ولا تنتظر حتى تنتهي من العمار، هذا والله أعلى وأعلم. نرجع تاني للأسئلة اللي معانا حتى تأتينا الأسئلة من المصلين. سأل يقول إذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت جهلا منه فهل تقع الصلاة صحيحة أم لا؟ إذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت جهلا منه فما حكم هذه الصلاة؟ هل الصلاة صحيحة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن من شروط الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن شروط الصلاة دخول الوقت، فإذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت جاهلا فلا بد أن يعيد الصلاة ولا عذر بجهله ذلك، لأن الإنسان لا بد أن يتحرى هذه الشروط قبل أن يدخل الصلاة، لا بد أن يتحرى الشروط قبل أن يدخل الصلاة. سائل يقول لي مبلغ من النقود أودعته في بنكي بدون فائدة لأني أعتقد أن الفائدة حرام مهما كانت قليلة، بارك الله فيك، وأن الله يمحق الربا، وقد من الله علي بحب التصدق على الفقراء والمساكين، وقد أشار علي بعض الناس بأني آخذ الفائدة من البنك وأتصدق بها كلها على الفقراء ولا حرج في ذلك، فما حكم هذا القول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قبل الحلقة مباشرة سئلت عن سؤال عن البنك، هذا الرجل الذي يضع البنك يضع ماله في البنك ويقول أنه بيخدش الفائدة، أقول لك حتى وإذا لم يأخذ الإنسان الفائدة من البنك لا يجوز أن يعين هذا البنك على الاسم الذي هو فيه. يعني أنا أحط فلوسي مثلا في بنك غير إسلامي وأقول لك أنا مش هاخد الفائدة لأن الفائدة حرام، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، أنا مش هاخد الفائدة وخلاص انتهت القصة على كده، لا ما انتهتش القصة على كده، ولم تخرج من الوزر ومن الإثم، لأنك عند وضعك المال في هذه البنوك قد أعنت هؤلاء على الإثم الذي هم واقعون فيه، لأنه من دل على خير فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن دل على إثم فله وزر ووزر من عمل به إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. وما ينفعش تقول أنا حطيت خلاص في البنك ومش هاخد الفائدة دي. طيب واحد حط المال في البنك وما كانش يعرف مثلا الحكم وعرف الحكم،
طب الفائدة الموجودة دي يعمل فيها ايه؟ يتصدق بها على الناس. بعض العلماء اجازوا ذلك وقالوا لا يجوز على سبيل التصدق ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام. دي نقطة مهمة جدا. يعني انت يلي خدت الفائدة وعرفت ان الفائدة اللي بتتاخد من البنوك الربوية حرام، انت ما تصدقش بالمال ده، انت تتخلص منين؟ بتتخلص من المال تخلصا من هذا المال، يبقى ما تكونش صدقة ليك ولكن تخلصا من المال الحرام. وبعض العلماء قالوا ان يجوز على الفقراء وعلى المحتاجين، وبعض العلماء قال لا يجوز الا في الاشياء المهانة، انسان يحتاف في دورة مياه لمصالح عامة وما شابه ايه وما شابه ذلك، او لمرض الفشل القلوي. وبعض العلماء قال لا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبة. وانا مع الرأي الاولاني ان هو يجوز للانسان الذي معه هذا المال الذي تحصل عليه من حرام ان يتخلص منه في الاشياء المهانة، في دورات المياه العامة مثلا، او لمرض الفشل الكلوي وما شابه ذلك. لاننا لو قلنا بالرأي الذي يقول ويحتج بقوله تبارك وتعالى ان الله، بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبة، اذا احنا هنودي المال فين؟ طب هنوديه فين؟ نهدره؟ نرميه في الشارع؟ نرميه في البحر؟ يبقى اهدرنا المال، واهدار المال حرام. لأن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال إن الله حرم عليكم دماءكم وإيه وأعراضكم وإيه وأموالكم. يبقى المال له حرمة كحرمة اللي النفس والعرض، فلا بد الإنسان أن يحافظ عليه. فيجوز للإنسان أن يتخلص من هذا المال الحرام ولكن لا ينتظر الإيه، لا ينتظر الأجر، لأن بقى ساعتها بقى إن الله طيب لا يقبل الا ايه طيب، وهو ما بينتظرش الثواب، هو بيتخلص من هذا المال هذا. والله اعلى واعلم. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمحت يا شيخنا والله عايز نصف.
طب انقطع اتصال يعني حتى يعود الاخر الاتصال نكمل اسئله ان شاء الله. سائل يقول لقد حلفت يمينا بالله على شيء لا أمتلكه ولم أستطع الوفاء بالحلف لوجود ضرر في تنفيذه، فماذا أفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حلف الإنسان على أمر ولم يستطع أن يعمله فلا بد أن يكفر عن يمينه، وكفارة اليمين أن يطعم 10 مساكين. فإذا لم يستطع أن يطعم 10 مساكين فليكسوا هؤلاء المساكين كسوة تصح فيها الصلاة. وإذا لم يستطع الإنسان أن يكسوا المساكين فليصم 3 أيام، فليصم 3 أيام ولا شيء عليه غير ذلك. لا ينتقل من شيء إلا عندما يعجز عن الشيء الذي قبل أو هي على سبيل التخيير. هذا والله أعلى وأعلم. سأل يقول هل يجوز قيام الليل في جماعة؟ هل يجوز قيام الليل في جماعة؟ هذا السؤال أثار جدلا كثيرا بين طلاب العلم وبين كثير من الوعاظ وبين كثير من الناس، فذهب بعض الناس إلى عدم جواز قيام الليل في جماعة، وذهب فريق آخر إلى الجواز أنه يجوز أن يصلي الإنسان في جماعة. والرأي الذي أميل إليه لأن هناك دليل، يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الليل في جماعة بشرط ألا يواظب على ذلك. يعني ما يكونش في مواظبة على ذلك، بمعنى أنهم كل يوم مثلا حد أو اثنين يقول لك الاثنين الجاي هنصلي صلاة الجماعة مع بعض، وكل يوم اثنين يصلوا مع بعض قيام الليل جماعة، يبقى دي اسمها مواظبة. فتحديد هنا بقى ليس الحكم في ان الصلاة تصلى قيام الليل جماعة لا، ولكن الحكم في المواظبة على هذا الايه، على هذا اليوم. يبقى يجوز ان يصلي الانسان قيام الليل جماعة بشرط الا يواظب على ذلك، تخش ذلك عادة. كل يوم اثنين نصلي مع بعض، كل يوم خميس وهلوم جرة يعني يحافظ على ذلك. والدليل على أنه يجوز أن يصلي الإنسان قيام الليل جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ زوجته ثم قام فصلى، ثم قام في إيه؟ فصلى. ودي يعتبر صلاة إيه؟ صلاة جماعة. هذا والله أعلى وأعلى. وطبعا ده احنا فين جدال كثير جدا قد ورد في هذه المسألة، ولا ينبغي أن نضيع الأوقات في مثل هذه المسائل، ويعني الأمر فيه ساعة بأمر الله عز وجل. فالذي قد أخذ بالجواز لا يضيق على الذي يمنع، والذي منع لا يضيق على الذي قال بالجواز، يعني فهذا أمر مختلف، فلا يجوز أن أفرض رأيي على الآخرين. هذا والله أعلى وأعلم. سأل يقول: هناك مصاحف بالية وأوراق قطعت من المصحف، فكيف يتصرف فيها الإنسان؟ هناك مصاحف بالية وأوراق قطعت من المصحف، فكيف يتصرف فيها الإنسان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الواحد يرى العجب عندما كان يرى في أجدادنا وفي الناس يعني الكبار السن، عندما يكون عنده مصحف تجده يجلده مثلا ويحافظ عليه حتى لا يتعرض لمثل هذا الأمر، وهذا من باب التعظيم لكتاب الله تبارك وتعالى. لا أن يوضع المصحف هنا وهنا ويمسك بغير طريقة سليمة حتى يتعرض لهذا التقطيع وهذا التنظيف، نسأل الله العفو والعافية. ولكن لكن لو الأيام مرت ثم يعني تعرض هذه المصاحف أنها يعني قطعت أو ما شابه ذلك، فيجوز أن يحرق الإنسان هذه الأوراق التي قطعت ويضعها في مكان طاهر حتى لا تعبث فيها الأيدي. هذا والله أعلى وأعلم، وهذا أحفظ لهذه الأوراق التي قطعت من المصحف. هذا والله أعلى وأعلم. سؤال آخر سأل يقول: ما حكم قول القائل جل من لا يسهو؟ ما حكم قول القائل جل من لا يسهو؟ هل هذا قول صحيح أو لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول ليس فيه شيء، لأنه فيه تنزيه لله عز وجل عن النسيان، فيه تنزيه لله عز وجل عن النسيان، فهذا لا شيء فيه، والله أعلى وأعلم. سأل يقول: مرت بي ظروف قاسية فأقسمت بالله تعالى إن أخرجني الله منها أن أداوم على قيام ليلتين من كل أسبوع، وقد فرج الله عني، ولكن عجزت عن المداومة على قيام الليلتين من كل أسبوع، فما حكم ذلك؟ فما حكم ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نظر الإنسان نذرا، ثم عجز عن الوفاء، وأنا قبل أن أتكلم عن حكم المسألة لابد أن أقول إن النذر لا يؤخذ، النذر المعلق على شرط، هذا يعني كأنه يتعامل مع الله عز وجل وحدة قصاد وحدة، يعني نسأل الله العفو والعافية. هذا النذر الذي يعلق على شرط: إذا فعلت يا رب لي كذا فسوف أفعل كذا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا والله عايز اكلمك في استفسار مهم.
اتفضل حضرتك يا فندم.
حضرتك انا كنت شغال في الاغاني والديجيهات والحاجات اللي هي يعني مش كويسه دي. الحمد لله ربنا انعم عليا وبطلت والتزمت ان شاء الله. ماشي
نعم.
يا شيخ.
نعم سامح حضرتك اتفضل.
فحضرتك الوقت انا يعني كنت منصور فيديو، ربنا انعم عليا وبعض الاخوه قالوا لي انت يعني عندك شغلة كويسة فاستثمرها في الشغل الصح، فاستثمرتها ان شاء الله ومنصور يعني المناسبات الدينية فقط والدروس الدينية وننقلها على المواقع الانترنت ومنشتغلش في اكتر من كده شيخ.
نعم.
وكل اللي يرضي ربنا بس منصوره، اما اي تصوير تاني مخالف لا.
طيب ايه السؤال حضرتك؟
فعايز نستفسر هل هو التصوير كده كويس ولا مبطل ولا ايه بالظبط؟
حاضر حاضر
يا ريت يا شيخ، يا ريت والله يعني
حاضر يا اخي.
انا ما بنمشي.
وعايز اشتغل شغل يعني حلال ونوكل عيالي حلال فحلال لان بطلت شغل حرام.
ربنا يشرح صدرك يا رب، ربنا يشرح صدرك واشكر لك هذا الامر.
ربنا يكرمك يا رب.
حاضر يا حاضر يا اخي، ربنا ربنا يبارك فيك وشخصا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل بس السؤال اللي معانا ونجيب على سؤال الاخ ان شاء الله بامر الله. اولا النزل لا يؤخذ الا من بخيل، النزل معلق على شرط، اذا فعلت يا رب لي كذا سوف افعل كذا، هذا لا يجوز، ولكن لابد الانسان ان ينذر نذرا مطلقا كان يقول سوف اخرج لله عز وجل كذا وكذا دون ان يعلق شيئا اخر مقابل هذا الايه هذا الاخراج او هذا الفعل. ولكن اذا وقع الانسان في هذا الامر وعجز عن النذر فكفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. بمعنى اذا عجز الانسان عن النذر قال والله يا رب لو زي ما ده الاخ الكريم قال لو انا فرج ربي عني هذه الظروف القاسية سوف اقيم ليلتين لله عز وجل مثلا، وفرج الله عنه عجز ان يستمر على هذا القيام، فساعتها يكفر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يصوم 3 أيام. هذا والله أعلى وأعلم، ولكن لابد الإنسان يكون كريم مع ربه ولا يعلق هذه الأمور على شروط. الأخ الكريم ربنا يبارك فيه واشرح صدره، يعني أشكر له هذه الحمية وهذا الإقبال على الله عز وجل. هو كان يعمل في الأغاني وبيوزع سيديهات أغاني وبيصور فيديو وما شابه ذلك، أما الآن فهو اقتصر عمله على التصوير بالفيديو على المناسبات، يعني ما يسمى بالمناسبات الدينية أو دروس وما شابه ذلك. أقول لك حبيبي في الله، التصوير بالفيديو لهذه الدروس التي يتحدث فيها العلماء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبصرون الناس ويعلمون الناس، إذا صورت هذه الأشياء وضعتها على الإنترنت فلك الأجر بأمر الله تبارك وتعالى، ولكن بشرط ألا يكون هناك تصوير لأشياء محرمة، فهذا لا شيء فيه. إذا صورت الدروس الدينية وأنزلتها على المواقع حتى يستفيد منها الناس فأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأرجو من الله عز وجل أن يغفر لك ما تقدم من هذه الأشياء وأن يتوب على المسلمين جميعا. هذا والله أعلى وأعلم. سائل يقول أحد أبنائي مريض كثير العيال رقيق الحال، وهو مع ذلك طائع لربه بار بوالديه، وأنا دائما أريد أن أميزه ببعض الأشياء في العطية في حياتي وبعد مماتي، فهل هذا جائز شرعا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل بيقول أنه عنده ابنه مريض وعياله كتير وفقير وهو بار بوالديه وطائع لربه عز وجل، فهل يجوز أن يميزه الإنسان، أن يميزه هذا الأب عن سائر إخوانه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل ألا يميز الأب أحد أبنائه على الآخرين، ولكن هناك حل بصفة أنه مريض وأنه عنده عيال كثيرون وأنه فقير، فمن الممكن أن تعطي الأولاد على أنهم فقراء وبذلك تساعد الأولاد دون أن تميز هذا الأخ على إخوته، دون أن تميزه على إخوته. ولكن بعد الممات من الممكن أن تستسمح يعني أبنائك في هذا الأمر في حياتك قبل الموت، أطال الله عمرك، فإذا وافق الأبناء جميعهم على هذا الأمر فيجوز أن يكون على سبيل العطية والهدية وليس على من سبيل التركة. هذا والله أعلى وأعلم. طيب معنا سائل بيقول أو سائلة بتقول هل عمل طفل الأنابيب ينافي الرضا بقدر الله عز وجل؟ هل عمل طفل الأنابيب ينافي الرضا بقدر الله عز وجل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يسعد عندما يرى يعني النساء أو يرى الرجال في حرص شديد على أمور دينهم، طبعا طفل الأنابيب يجوز أولا، ولكن بشروط أن يقوم بذلك رجل مسلم يخشى الله عز وجل، وأن تكون النطفة من الرجل وتوضع في ما يعني مع المرأة زوجته في أنبوبة واحدة، ثم بعد ذلك يتأكد الزوج أن هذا هو المني الذي يعني منه من صلبه، فإذا فعل ذلك يجوز ولا شيء في ذلك، وهذا لا ينافي الرضا بقدر الله، هذا لا ينافي الرضا بقدر الله عز وجل. ليه؟ لأن ذلك يعتبر من سبيل الأمراض التي تعالج، وقد أمرنا الشرع بأن يعني نذهب إلى الأطباء ونأخذ الدواء، فهذا من سبيل الدواء ولا ينافي الرضا بقضاء الله عز وجل، لأن النفس مشتاقة دائما إلى البنون وإلى البنات، فهذا لا شيء فيه ولا ينافي الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم. سائل يقول: صليت الفجر فعندما استيقظت وجدت بللا في الملابس، وأنا أشك هل هذا البلل قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نام الإنسان وتيقن بعدما صلى الفجر وتيقن أنه لم ينزل منه شيء، فإذا وجد هذا البلل بعد الاستيقاظ فهذا شك، هل نزل قبل هذا أو نزل الآن؟ فاليقين أنه كان على طهارة، فلا يعني يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، لا يزول هذا اليقين الذي كان هو الأصل فيه الطهارة إلا بيقين مثله، فالإنسان عندما يشك في ذلك لا يخرج من الطهارة إلا بيقين، فهو طاهر ويعني يغتسل ويصلي الصلوات التي بعدها ولا يعيد الفجر. هذا والله أعلى وأعلم. طيب، أنا في فتوى سمعتها من بعض العلماء أجاز بعضهم في مسألة، يعني أريد أن نبدأ عليها. كان سائل يسأل أحد العلماء ويقول: هل يجوز للإنسان أن يستعين في الامتحان من بعض زملائه من باب الفتح على الإنسان كفتح الإمام المأموم على الإمام في الصلاة؟ يعني سئل هذا السؤال وقال أن بعض العلماء أجاز هذا الأمر. أجاز إيه هذا الأمر؟ أقول بالله التوفيق، يعني لا قياس بين هذا وهذا. الفتح، فتح المأموم على الإمام في الصلاة له نص، وفتح الأخ على أخيه في الامتحان مخالف لنص. مسألة بس أنا عايز تركز في هذا الأمر، فتح المأموم على الإمام في الصلاة له نص، لأن الإنسان إذا كان وراء إمام وتلعثم هذا الإمام في صلاته ونسي آية وحتى مر على الآية الثانية، فيجوز للمأموم أن يرد الإمام لأنه مأمور بذلك. أما في الحالة الثانية، أن يقول إنسان: أنا لا أغش، ولكن أنا من باب فتح صديقي علي أو زميلي علي في الامتحان كما يفتح المأموم على الإمام، لا، فهناك ممنوع بنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس إيه؟ فليس منا. من غشنا فليس منا. واحد يقول لك: طب بس يتذكر المعلومة. طب ما ساعات بس عملية السؤال نفسه، السؤال نفسه ما بيجي بهذه الطريقة، السؤال ممكن اختبار في ذاته، يعني بعض الأسئلة بتكون هي اختبار في ذاته، فأنت لو قلت له أول كلمة من أو فتحت عليه خلاص، أنت تعتبر هو ده المفتاح اللي حل كل الإيه، حل كل الإجابة. فيستوي الذي تعب واجتهد وأخذ يفحص هنا ويدقق هنا في المسائل وهنا وهنا وهنا، بالذي يعني ذاكرة مذاكرة يعني عاجلة دون أن يدقق ودون أن يفحص في دروسه، فيستوي هذا مع هذا ويضيع جهد هذا الرجل الذي تعب تعب كثير. فأنا أقول الغش كله حرام، الغش كله حرام، الغش في المعاملة التجارية، الغش في الامتحان، الغش في بين الزوج وزوجته، الغش في الشغل الغش في كل شيء حرام حرام، لأن النص عام من غشنا فليس منا، ولا عبرة بعموم بخصوص السبب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على الرجل واحد يقول لك ده دي لا خصوصية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على الرجل ورأى أنه وضع التمر الجيد أعلى ووضع التمر دي أسفل، فقال له يا هذا لو وضع هذا مكان هذا من غشنا فليس منا. فيقول الأمر في الغش هنا في الأمور التجارية فقط، لا ليس العبرة بخصوص السبب، ليس العبرة بخصوص الايه سبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. اللفظ قال بقول صريح من غشنا فليس ايه فليس منا في كل أمور. فهناك غش الراعي لرعيته، وهناك غش الرعية للراعي. ده له أنواع كثيرة جدا. غش الراعي للرعية ألا ينصح الراعي رعيته ويتركهم هكذا، وأيضا من غش الراعي للرعية، وده غش خطير جدا إن موضوع كبير جدا، ألا يحكم شريعة الله في أرضه، هذا غش، لأن الله هو الذي أمر بذلك. فإذا لم يحكم الراعي شرع الله في الرعية فقد غش الرعية، لأن أخذ بهم إلى الهاوية، وأخذ بهم على طريق لم يرده الله ولم يرده رسوله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا كنت بنلم فلوس صدقة وحاجات زي كده نشتري بها حاجات لأسرة فقيرة كتير مرن، أحيانا كتير الرز والفطر حاجات زي كده. ماشي
معايا؟ نعم معاك حضرتك، اتفضلي.
أحيانا بطلع الحاجات دي من بيتي، ومثلا يعني مثلا معايا فلوس 50 بطلع حاجات ب 60. انا كده احترم عليك.
يعني انت حضرتك الحاجات بتكون ب 60 انت بتدفع زياده يعني؟
اه بس بطلعها من بيتي. هل انا كده مش مخلصه في سبيل ده مثلا؟
انت حضرتك بتطلعها زياده، والزياده دي من عندك انت، ملهاش دعوه بالفلوس الاساسيه صح؟
اه بس ما بشتريش المنتجات من بره او السلع، ساعات بطلعها من بيتي.
من بيتك ازاي يا فندم؟
يعني انا بجمع فلوس الصدقه واشتري حاجات بتاع القطه وكده، ساعات بكون مزنوقه فبطلع حاجات من البيت واخد انا الفلوس.
بتجيب حاجات من بيتك انت؟
بطلعها
بس. حاضر نجيب ان شاء
كده
الله.
حرام ولا ان شاء الله ما
فيش حاجه؟ حاضر نجيب ان شاء الله ان شاء الله. طيب الاخوه بس بيقولوا لي الوقت انتهى. كان امر الغش ده امر عظيم جدا، وبرضه غش الرعيه للراعي الا ينصحوا هذا الراعي عندما يراه يحيد ويصفقون لا يكون انت ما فيش زيك، فهذا امر في غايه الايه في غايه الخطوره. هناك امور كثيره جدا. طبعا نجاوب على سؤال الأخت ونختم بهذا الأمر. الأخت طبعا هي أمينة على هذه الفلوس وتشتري بها بعض الأشياء للأرامل وللفقراء وما شابه ذلك، فعندما تأتي إليها الفلوس تأخذ بعض الأشياء من بيتها وتبيعها على سبيل أنها يعني قد أخذتها من برا. أقول لك هذا أمر فيه شبهة، ولا بد الإنسان أن يجتنب الشبهات. فالأولى أن تأخذي المال وتشتري الأشياء من الخارج، لأن الناس عندما أعطوك هذا المال أعطوك هذا المال على سبيل الأمانة لتشتري من الخارج، لا أن تخرجي من عند نفسك، فقد تكون الهيئة أو الأشياء التي أخرجتيها ليست بالجودة الموجودة خارج في المحلات وما شابه ذلك. فيعني الإنسان يعني لابد أن يتبرأ من هذه الشبهات وأن يتقي الله عز وجل في أموره كلها. هذا وبالله التوفيق. فإذا كان من توفيق وإصابة في الإجابة فمن الله وحده، وإذا كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأستودعكم الله عز وجل، وأشكر لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.